أهلا بكم مجددا في إطار المتابعة الخاصة لإذاعة مونت كارلو الدولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية. أرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة. فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فرزت مشهدا من التنافسية الحادة بين ترامب والمرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس. الحرب في كل من غزة ولبنان كانت في صلب الوعود الانتخابية لكلا المرشحين. وقف الحرب التي اندرجت في صلب السياسة الخارجية الأمريكية والتي استحوذت على موقع كبير من حملتهما. عهد جديد لأربع سنوات يبدأ في 20 من كانون 2 يناير من العام المقبل. كيف سيحدد الرئيس الجديد أولويات سياساته الشرق أوسطية؟ هل يريد وقف الحرب في كل من غزة ولبنان؟ أي إطار لثبات موقف واشنطن لإسرائيل بالدفاع عن نفسها؟ وهل تخشى إيران نظرا لتاريخها المتوتر مع ترامب من انعكاسات أكثر سوءا على علاقات البلدين؟ أهلا بكم مجددا إلى هذه الحلقة الخاصة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. أرحب بضيوفي الكاتب الصحفي الخبير في الشؤون الإسرائيلية من رام الله أستاذ نهاد أبو غوش، ومن بيروت أرحب بالدكتور حسن قشمر أمين عام الجمعية العربية للعلوم السياسية، وأرحب بمراسل مونتي كارلو الدولية في برلين منصف سليمي، ودكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا بكم جميعا.
مرحبا.
أبدأ معك أستاذ نهاد أبو غوش. اليوم أصبح الحكم للجمهوريين في الولايات المتحدة الأمريكية. هل هذا الأمر سيغير من معطيات السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وتحديدا إذا ما تحدثنا عن ملف غزة؟
مساء الخير، تحياتي لكم والضيوف المشاركين والجمهور.
أهلا وسهلا.
يعني الحقيقة من الصعب توقع الخطوات التي يمكن أن يقدم عليها الرئيس ترامب. كل التقديرات تشير إلى أنه ترامب شخص من الصعب توقع أفعاله، لكن بناء على ما عايشناه وجربناه خلال ولايته السابقة، كان الرئيس الأكثر انحيازا لإسرائيل في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي هو الذي اعترف بكون القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، واعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وسعى أيضا إلى إبرام صفقة القرن التي تختزل الحقوق الوطنية الفلسطينية إلى مجرد حقوق معيشية، وأيضا يعني ساعد في إبرام اتفاقيات التطبيع على حساب القضية الفلسطينية. أما بايدن فكان أسوأ، يعني بايدن عمليا أجاز الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة، وإدارته استخدمت حق الفيتو على الأقل 3 مرات ضد وقف الحرب وضد إدخال المساعدات. لذلك كانت يعني خيارات الفلسطينيين هي بين السيء والأسوأ، وهذا ربما ما يترجم أو يمثل أيضا موقف الجالية العربية والفلسطينية في الولايات المتحدة التي انقسمت بشأن التصويت. الآن يعني ربما يعني التوقعات هي سلبية بشكل عام من إدارة ترامب أن يكمل ولايته، وخاصة إزاء الترحيب الكبير من قبل نتنياهو الذي سيأخذ فسحة إضافية من الوقت لاستكمال مشروع التصفوي. لكن يبقى الرهان على عاملين هما فقط ما يمكن أن يعني يعطي أملا للفلسطينيين. أولا أن ترامب ميال إلى الصفقات وليس راغبا في استمرار هذه الحروب. ثانيا الرهان الأساسي هو على الفلسطينيين أنفسهم أن يعيدوا تنظيم أوضاعهم، يعني مهما كان الرئيس في البيت الأبيض سواء كان بايدن أو ترامب أو هاريس أو أي شخص آخر، يعني سياسته لا ترتبط فقط برغباته إنما ترتبط أيضا بالواقع الميداني على الأرض هنا. نعم. والأداء الفلسطيني والموقف العربي. نعم. فإذا كان الوضع الفلسطيني سيئا بالأصل بالتأكيد هذا يعني يغري إسرائيل بالتمادي في عدوانها، وهذا سيشجع على الإدارة الأمريكية على دعم هذا العدوان إذا كان الموقف. نعم. الفلسطيني ضعيفا ومنقسما.
سأنطلق مما ذكرته بأن ترامب ميال إلى الصفقات. دكتور حسن قشمر أمين عام الجمعية العربية العلوم السياسية من بيروت. آخر ما تمناه المسؤولون السياسيون في لبنان أن يستطيع الرئيس المقبل أن يوقف إطلاق النار في لبنان. هل ميول ترامب إلى الصفقات السريعة وأيضا الوعود التي قطعها في الفترة الأخيرة بوقف إطلاق النار هل ستصب في مكان إيجابي ما فيما يتعلق بالحرب في لبنان؟
نعم، تحياتي لحضرتك وللزملاء الضيوف وللسادة المشاهدين. نعم، وصول ترامب إلى البيت الأبيض وإن لم يكن متوقعا بشكل كبير، ولكنه يقدم بأننا نحن أمام رئيس واضح في مواقفه، لا يضمر شيء ويتصرف بشيء آخر. عندما أعلن حول أي موضوع كان يعلن قراره فيه، كان يعلن علنا. عندما قال أنه يريد نقل السفارة إلى القدس قام بذلك وأعلن ذلك، مسألة الجولان أعلن ذلك، مسألة التطبيع وصفقة القرن أعلن. أنت أمام شخص واضح، وبالتالي يمكن أن تتعاملي معه أو تبني استراتيجية التعامل معه بناء على ما يتحدث وما يصارح به الجمهور بشكل عام، رغم الوقاحة مع الاعتذار عن التعبير في بعض الأحيان. وأما بالنسبة للوضع الذي كنا فيه في الإدارة السابقة مع بايدن، فإنه كان يضمر شيئا ويتصرف شيئا آخر. طوال هذا العام كان يبين بأنه يعمل على حل مسألة العدوان على قطاع غزة، ولكن تبين بأنه كان يعطي إسرائيل مهلا إضافية للاستمرار في الإبادة الجماعية. هذه المسألة الإيجابية في وصول الرئيس ترامب. وهو نعم كما ذكر أيضا ضيفك بأنه هو بالنتيجة رجل الصفقات، وأثبت نجاحه في عقد الصفقات، وأبرزها وأكبرها كان صفقة القرن. فهو يهتم يعني أيضا لصفقاته الشخصية وصفقات الولايات المتحدة الأمريكية، يتعامل بهذا المنطق مع الخصوم ومع الأصدقاء. لذلك من المتوقع أن تنفرج الأمور مع روسيا، وهذا ما كان تحدث عنه سابقا، ووعد على مستوى المنطقة بأن ينهي الحرب المشتعلة، وإن لم نكن ندري بأنه لن تنتهي لمصلحتنا نحن وفقا لرؤيته، ولكن ينهي الحرب.
نعم، لنبقى على مستوى العالم العربي، بالطبع لن تكون الطريق يعني ممهدة إيجابيا أمام معضلات كثيرة. أستاذ منصف سليمي، في تحليل رأيي قلت أن الإدارة الأمريكية المقبلة تواجه معضلات في العالم العربي، ما ستكون أبرز هذه المعضلات بالنسبة لترامب؟
ربما لو بدأنا بموضوع الشرق الأوسط والحرب في غزة ولبنان، أعتقد أن رئيس ترامب أسلوبه هو يعتمد على المشهد، على الشو. لاحظنا في بداية رئاسته الأولى عندما هاجم بعملية عسكرية ضد سوريا، في حكمه أيضا تم اغتيال قاسم سليماني. هذا الشو، لكن يرافقه على هذا الشو مرتبط بأسلوب الرئيس ترامب في اتخاذ القرارات بشكل فجائي وغير متوقع، رغم الوضوح الذي يبديه أحيانا، لكن سياساته على المدى المتوسط والبعيد ستواجه صعوبات. سأذكر أمثلة. مثلا في دعمه كما للديمقراطيين أيضا سيدعمون إسرائيل وأمن إسرائيل باعتباره جزءا من الأمن القومي الأمريكي، لكن من الناحية الواقعية عندما يقول سأوقف الحرب بأسرع وقت ممكن، وهذا ربما ما جعل بعض الفلسطينيين وبعض اللبنانيين يرحبون بذلك، ماذا يعني إيقاف الحرب على فورا؟ لكن الرجل يحمل مشروع آخر هو صفقة القرن، وصرح بأنه سيوسع من حدود حتى إسرائيل. لذلك أعتقد ثمة تناقض وصعوبة كبيرة في المرحلة المقبلة، لأن سواء أوقف الحرب بشكل سريع أم غيره سيضطر إلى التعامل مع ما تنتظره إسرائيل بشأن إيران وبشأن أذرعها وبشأن حلفائها في المنطقة، وبالتالي سيتم ربما ضربات معينة، أم أنه سيفوض لإسرائيل في وفق نظرية الانسحاب الأمريكي من المنطقة. هنالك معادلة صعبة جدا. الآن القوات الأمريكية موجودة في المنطقة بشكل كبير، وهل يعني ذلك أنها ستنسحب؟ ماذا يعني الانسحاب؟ هل يعني ذلك أن وهو يصعد ضد إيران سياسته أصلا قائمة على مواجهة إيران؟ كيف سيفعل؟ أعتقد هنالك معضلة في هذه النقطة. طبعا هنالك مشكلات أخرى ستواجه إدارة رئيس ترامب في مستويات أخرى، سواء في منطقة الخليج أو في منطقة المغرب العربي، يمكن الإشارة إليها بالتفصيل إذا في مجال وقت.
دكتور خطر أبو دياب، أرحب بك. إيقاف الحرب اليوم، أين ترامب اليوم بين وقف الحرب وصفقة القرن؟ هل سنكون أمام سياسات متوسطة المدى وبعيدة المدى وقد تكون أكثر خطورة؟
نعم، هناك سياسات حتى قريبة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى، لكن كل هذا يتوقف على ديناميكيات قائمة لا يمكن العودة بها إلى الوراء. في المرحلة الأولى ينقل عن ترامب أنه أوعز لنتنياهو بأن عليه إكمال مهمته أو عمله الحربي قبل أن يتسلم البيت الأبيض. هناك تساؤل أيضا، هل يعني ذلك تحذيرا له من ألا يورطه بالحروب مجرد دخوله البيت الأبيض؟ هنا أعتقد بعدما أعطى إسرائيل الكثير في المرحلة الأولى من الاعتراف بالقدس إلى ضم الجولان إلى صفقات التطبيع، ينتظر من الجانب الإسرائيلي الآن خطوات لكي يرتب علاقاته، لكي يتمكن من التمهيد لشيء ما. وأعتقد أيضا أن بالنسبة للمدى البعيد هو يتصور بإمكانية أيضا التفاوض مع إيران على عكس ما يفكر البعض، ولكن من موقع القوة. إذا تمكن من تمرير أمور المدى القريب، المدى القريب ألا يكون هناك عودة للاشتباك المباشر الإيراني الإسرائيلي، ولكن هذا لا يتوقف فقط على إيران، يتوقف أيضا على إسرائيل. لذلك حساباته دقيقة، ليس بالضرورة أن تكون حسابات ناجحة، وفي النهاية هناك استراتيجية أساسية للدولة العميقة الأمريكية بالدفاع عن بقاء الغلبة الأمريكية في الشرق الأوسط، حماية أمن إسرائيل وأمن الطاقة وأمن النقل، وكل باقي المسائل تأتي بعد إذن.
نعم، وهذا الأمر الثابت بالنسبة للولايات المتحدة، إسرائيل والدفاع عن نفسها. أستاذ نهاد أبو غوش من رام الله، يعني الدعم الأمريكي العسكري خاصة ومنظومة ثاد التي أرسلت إلى إسرائيل مؤخرا هي من المظاهر التي كانت واضحة. اليوم كيف سيترجم الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل؟ سنكون أمام استمرارية لما كانت عليه واشنطن؟
نعم، يعني هذا الدعم صحيح أنه كان مفتوحا وكان يلبي كل احتياجات إسرائيل العدوانية، وهو دعم متعدد الأشكال، عسكري ومالي واقتصادي، وحتى حماية لإسرائيل في المحاكم الدولية في الأمم المتحدة وحتى لدى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل، مع أن الولايات المتحدة قامت بذلك بشكل غير مباشر. لكن كل ذلك، السؤال هل يعني هي الإدارة الأمريكية، أي إدارة تحمي إسرائيل بكل تطرفها وتحورها وجنونها؟ الآن في إسرائيل هناك حكومة يمين متطرف، وهي تزداد تشددا وتطرفا بعد إقالة الوزير جالانت بالأمس، وبالتالي هل إدارة مثل إدارة الرئيس ترامب يمكن أن تجاري هذا النفس العدواني الذي يريد إشعال حروب بدون نهاية، ويعتقد أن يد إسرائيل الطويلة قادرة على إعادة رسم خرائط الشرق الأوسط بكل هذا الاستعلاء والعنجهية والغطرسة؟ هل ستعطي المجال لشخصيات مثل بن غفير وسموتريتش وهما من غلاة المتطرفين أن يرسموا مستقبل العالم؟ أنا أعتقد أن سياسة الإدارة الأمريكية لا تتعلق فقط بشخص الرئيس ترامب ومزاجه الشخصي، بل هي في نهاية المطاف محصلة لمصالح شبكة من العلاقات المعقدة، يعني لدوائر ومؤسسات و قوة اقتصادية واجتماعية، وبالتالي لا أظن أن ترامب يمكن أن يجاري نتنياهو إلى نهاية الشوط في هذه الاعتداءات، وربما يكون ميالا أكثر إلى فعلا يعني إبرام الصفقات وإنهاء الحروب، وخصوصا أن حروب نتنياهو فيها بعد شخصي له شخصيا، يعني هو يطيل أمد الحروب لكي لا يهتز حكمه أو يهتز ائتلافه الحاكم. ولذلك أنا في اعتقادي أن الإدارة يعني مشكلة إدارة بايدن أنها كانت إدارة ضعيفة رضخت لابتزاز نتنياهو وكانت تخشى على مستقبلها، بينما ترامب مع سيطرته على مجلسي الشيوخ والنواب سيكون أكثر قوة وأكثر قدرة على لجم اندفاعات نتنياهو نحو حروب لا نهاية لها، وخاصة أن هذه الحروب تطل كل دول الإقليم وربما تعرض مصالح الولايات المتحدة لمخاطر، وليس فقط مصالح يعني الشخص الرئيس أو إسرائيل نفسها.
فاصل ونواصل هذه الحلقة الخاصة من إذاعة مونت كارلو الدولية. تتابعون هذه الحلقة الخاصة من إذاعة مونت كارلو الدولية، والتي نواكب فيها فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. هذا الفوز الذي فرز مشهدا من التنافسية الحادة بين ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ونركز في هذا النقاش على ملف الشرق الأوسط تحديدا. الدكتور حسن قشمر أمين عام الجمعية العربية للعلوم السياسية، اليوم أيضا سؤال يطرح، هل سنكون أمام مرحلة جديدة من اتفاقيات إبراهام؟
نعم، هذا ما يمكن أن يسعى إليه الرئيس ترامب في المرحلة المقبلة، ولكن دون أن يعني ذلك بأنه يعني سيكون في جيب نتنياهو كما يعني يعتقد أو يحاول البعض أن يقرأ ذلك. يعني نرى بأنه عندما استلم الرئيس بايدن الرئاسة توترت العلاقة بين نتنياهو وبين الرئيس ترامب. عندما قدم نتنياهو أوراق اعتماده للرئيس بايدن أبدأ ترامب استياءه من ذلك، لذلك لا أعتقد بأنه يمكن أن يفرض نتنياهو الخطة التي يريدها على الرئيس ترامب. هو سيعمل وفقا للمصالح الاستراتيجية الأمريكية دون أن يشكل طبعا ذلك خلافا أو صداما مع إسرائيل، ولكن وفقا للرؤية الأمريكية. نعم، ممكن أن يستكمل مبادرات جديدة أو صفقات جديدة، وهذا يعني طبعه سواء على مستوى الإقليم في الشرق الأوسط أو على مستوى العالم من ناحية روسيا، وهو ذكر ذلك مرارا وتكرارا بأنه سينهي تلك الحروب ولو كان رئيسا لما اندلعت تلك الحروب، لذلك سيكمل بهذا التوجه لناحية إرساء بعض السلم إلى حد الناس المنطقة، وبإمكانه أن يفرض على شخصيات مثل نتنياهو أو غيره بشكل فج لكي يعملوا على وقف لإطلاق النار، لا أن يعمل بشكل مراوغ كما فعل الرئيس بايدن طيلة المرحلة السابقة. نعم، نحن أمام مشروع جديد سيقوده الرئيس ترامب في المنطقة، يعني وأعتقد بأن محيطه له تأثير عليه، ندرك جيدا بأن صهره الثاني الآن هو لبناني الأصل، عم ابنته أيضا كان جزءا أساسيا أو قائدا في الحملة الانتخابية، وبالتالي سيكون جزءا من الإدارة الترامبية المقبلة إذا صح التعبير. فسنكون بالتالي في أولوية قرارات الرئيس ترامب في
تحديدا حول القرارات والرؤية السياسية للرئيس ترامب. أود أن أستمع لرأي أستاذ منصف سليمي. اليوم وفقا لهذه الرؤية، وفق صفقة القرن، وفق السياسات طويلة المدى التي تحدثت عنها منذ قليل، هل سيترجم ذلك عبر اتفاقيات يعني وجزء جديد من اتفاقيات إبراهام؟
أعتقد أن ترامب أمامه مشروعان كبيران ربما يشتغل عليهما. الأولى هي بالنسبة لاتفاقات إبراهام، أعتقد أن الهدف الرئيسي هو إبرام اتفاق بين السعودية وإسرائيل، اتفاق تطبيع في العلاقات، لأن السعودية تظل هي حجر الزاوية في السياسة الإقليمية بالمنطقة، ونظرا لثقلها الاقتصادي ولأن تطبيعا بين إسرائيل السعودية، أيضا من الناحية المالية، وهذا الجانب يهتم به ترامب كثيرا، وحتى جاريد كوشنر الذي يشتغل منذ أشهر في اتصالاته بالمنطقة في هذا الاتجاه. هنالك مشروع ثاني، أعتقد لكي لا أقول مشروع، هو معضلة أمام ترامب، التوفيق بين فيما يتعلق بين انتظارات إسرائيل وأمن ومتطلبات أمنها، وبين الطموحات الإيرانية في المنطقة وأدوارها المختلفة، سواء عبر درعها، مسألة الأسلحة البالستية، برنامجها النووي. أعتقد المعضلة الكبيرة هي فيما يتعلق بإدارة الصراع مع إيران، وهنا ستكون الأمر صعب جدا أنا برأيي بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب المقبلة، لأن إيران اليوم أحد التصريحات يقولون أنهم مستعدون للمواجهة. طبعا هذه ربما هي يعني تحذير لإدارة ترامب ألا تقدم على شيء أو يتعين أن تتفاوض معها. كل شيء وارد مع الإيرانيين، أيضا يمكن حتى أنها تضحي بجبهات معينة في داخل العالم العربي من أجل حماية أمنها القومي الإيراني وبرنامجها النووي. لكن أعتقد أن المعضلة الكبيرة ستكون في إدارة العلاقة مع إسرائيل وإيران في ظل التضارب الكبير في الاستراتيجيات من الطرفين. بالنسبة لباقي الدول العربية، أعتقد المشروع الاتفاقات إبراهام سيتم المضي فيها وتوسيعها مع المغرب، مع طبعا الإشكال هو انسحاب الأمريكي من المنطقة الذي يسعى دائما ترامب للقيام به، يعني ذلك أن يفوض للقوى الإقليمية الحليفة لأمريكا أن تقوم بأدوار أوسع مثل إسرائيل، تركيا، صديقه أردوغان، هذه وربما مصر دور أكبر. هذه الأدوار ستصطدم بقوى إقليمية أخرى في المنطقة مثل إيران وغيرها، وبالتالي أعتقد أن أمريكا ستكون سياستها مشتتة، لأنه أيضا سيحتاج إلى صفقات على المستوى العالمي مع روسيا من أجل التفرغ للصين. أعتقد أن الأمور ليست سهلة أبدا أمام الإدارة الأمريكية المقبلة.
دكتور خطر أبو دياب، أين ستكون إيران بين أمنها القومي وإدارة العلاقات مع الولايات المتحدة؟
يعني في مع إيران كل شيء يمكن أن يتغير. لم نكن نتصور أن كلما حطم أيام كارتر بعد مساعدة الولايات المتحدة الخفية من أجل تمرير وصول الثورة إلى السلطة، كان هناك مسألة الرهائن والخطف والعقوبات المتبادلة، وكان الأمر صعبا للغاية، ولكن مع إدارة ريغن تم حل الموضوع. هل أن ما تعقد مع إدارة بايدن رغم كل المصاعب يمكن أن يحل مع الإدارة الجمهورية الجديدة؟ كل شيء ممكن إذا مرت هذه الأشهر من الآن إلى يناير أو فبراير القادم من دون اشتباك واسع مع الإسرائيليين يتورط به الجانب الأمريكي. ولذلك إيران ستكون أمام خيارات صعبة. هي أبدلت المفترض أن يكون رئيسا سعيد الجليلي بمسعود بشكيان المغمور، ولكن المنفتح القادر على الحوار مع الأمريكيين من خلال مساعده محمد جواد ظريف أحد صانعي الاتفاق النووي قامت بهذه الخطوة، لكن أتى اغتيال الأهلية، أتت الضربات ضد حزب الله لتعطل احتمالات التسوية أيام الديمقراطيين. الآن ستكون إيران إذن على المحك، هي تعلم أن نتنياهو يتربص بها، يحاول توريط الأمريكيين، وأنها كما قال الأستاذ منصف يمكن أن تفكر بتغيير استراتيجياتها الإقليمية لتدافع عن أولوياتها، وأولوياتها حماية النظام وحماية الجغرافيا الإيرانية. ولكن بالطبع لا نتصور الجمهورية الإسلامية من دون مشروع إقليمي كبير، ولذلك سيكون هناك أيضا لحظات صعبة إذا وصل الأمر للصدام الفعلي. حتى الآن هناك مجابهتين بين إسرائيل وإيران، لكن لن تصل لصدام مباشر كبير.
نعم، تحديدا وبناء على كل هذه المعطيات، إن كان المشروع الإقليمي الكبير لإيران في المنطقة، إرث العلاقات السيئة جدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خاصة إذا ما تحدثنا عن عهد ترامب السابق، كيف ستتجه هذه العلاقات أستاذ نهاد أبو غوش؟ هل قد تستمر إلى مزيد من السوء أو أنه قد تشهد تغيرات في ظل النظام الحالي الإيراني؟
يعني لا أظن أنه بالضرورة أن تتجه إلى مزيد من السوء. يعني هنا يعني لأنه هناك توتر إسرائيلي إيراني واستعدادات للضربة واستعدادات لمشاركة أمريكية. يعني علينا أن ننتبه أن إسرائيل هي التي تعتبر إيران خطرا استراتيجيا ووجوديا، ولذلك تفكر دائما بالحلول العسكرية، بينما الولايات المتحدة لديها يعني كثير من الأسباب التي يمكن أن تتعامل مع إيران بوسائل مختلفة. لديها أكثر من دولة نووية، يعني لديها مشروعات نووية منافسة لها أو خصما لها. أما إيران ليست إلا دولة من هذه الدول، وبالتالي هناك أدوات أخرى، يعني المقاطعة مثلا، العقوبات الاقتصادية، الصفقات، الابتزاز، الإغراءات. ليس بالضرورة أن تتجه إيران إلى نفس المنحى الذي تدفع إليه إسرائيل ومن خلاله تحاول أن تقحم الولايات المتحدة في حرب مع إيران. أعتقد أن خيارات الإدارة في العلاقة مع إيران هي أوسع بكثير من أن تنجر فقط إلى الحلول الصعبة والقاسية، ومن ضمنها الحلول العسكرية.
نعم، قبل الانتقال إلى ضيوفنا الكرام، أيضا أستاذ نهاد أبو غوش، سؤال أخير وباختصار حول مصير حل الدولتين، وأريد أن أستمع إلى رأي جميع الضيوف حول هذا الملف بالتحديد.
للأسف أن حل الدولتين يعني في خطر مع إدارة ترامب، خصوصا أن نتنياهو يسعى لتقويض الأساس المادي لمثل هذا الحل. الإدارة التي كانت متحمسة نظريا وظاهريا، إدارة بايدن، لهذا الحل لم تفعل أي شيء، بينما ترامب يعني ليس معنيا بمثل هذا الحل، وإسرائيل تفعل كل ما من شأنه تقويض هذا الحل وجعله مجرد سراب.
نعم، أستاذ حسن قشمر، بالنسبة لحل الدولتين، هل سنكون أمام مزيدا من العقبات؟
نعم، في ظل أفلت الواقع بأن في ظل النظام الدولي القائم حاليا، أعتقد أن حل الدولتين أصبح خلفنا. لابد من إعادة ترتيب أوراق النظام الدولي، ويعني لعب الدول الكبرى دور أساسي لا سيما في المنطقة، سواء الصين أو روسيا مباشرة أو عبر دول أخرى، لي يعني وضع مكان لهما في هذا النظام الدولي. وبالتالي يمكن ساعتها الحديث عن حل الدولتين أو أي حل للقضية الفلسطينية بشكل عام. أما في ظل الهيمنة الأمريكية حاليا وهذا الدعم اللامتناهي للكيان الصهيوني، فهذا مؤداه بأنه حل الدولتين هو مسألة بعيدة المدى، يعني بالمدى المنظور لا في إدارة ترامب وما يلي إدارة ترامب يمكن أن يتحقق هذا الوعد في ظل الواقع الدولي القائم. أما على مستوى السلم بشكل عام، يعني في المنطقة أو في العالم، فهذا سيكون مفتاحه التفاهم مع الرئيس بوتين، بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين، سيحل العديد من المشاكل في العالم، وأبرزها المشاكل لا سيما في المنطقة، في لبنان.
نعم،
وفي غزة
أيضاً. نعم،
وأيضا على مستوى الملف النووي الإيراني
أيضا هناك رأي يقول أن ترامب قد يكون من خلال ضغطه على إسرائيل مفتاحا إيجابيا في مسألة حل الدولتين. أستاذ منصف سليمي، كيف يمكن النظر إلى هذا الطرح الإعلامي الأمريكي؟
أعتقد أن ترامب ربما قد يكون أقل ضغطا من السابق من اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، بالنظر للتطورات التي وقعت. لكن من ناحية الاستراتيجية، ربما إذا نظرنا الأمور، أعتقد أن رئيس ترامب سيربط بين التطبيع بين السعودية والتسوية في المنطقة، وسيكون مثل ما كان مشروع الذي قدمه الملك عبد الله قبل 20 عاما على مستوى الجامعة العربية. ربما تكون هنالك صفقة مشابهة، لكن هذه المرة المشكل في مضمونها، لن يكون مضمونها متطابقا مع الانتظارات الفلسطينية والعربية بالحل الدولتين، لأن نتائج هذه الحرب ستكون دراماتيكية على الجانب الفلسطيني، لأن الفلسطينيين لا يتحركون باتجاه أنهم يقدمون أنفسهم كطرف قوي في المفاوضات.
اسمح لي دكتور خطر أبو دياب باختصار لو سمحت.
نعم،
حول حل الدولتين.
بالطبع هناك مشروع العربية السعودية لتحالف الدولتين. هل سيكون هناك ربط ما بين التطبيع السعودي الإسرائيلي إذا أصر عليه ترامب وهذا الموضوع؟ أعتقد أنه بالنسبة للدول العربية الآن هناك فرصة للقمة العربية الإسلامية التي ستعقد في 11 من هذا الشهر لكي يقولوا كلمتهم بوضوح، لكي لا يسلموا كل أوراق اللعبة إلى ترامب ونتنياهو من خلال على الأقل شرط الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لن يكون ذلك أمرا واقعا على المدى القصير، لكن يمكن أن يفرض على المدى المتوسط.
شكرا جزيلا لك دكتور خطر أبو دياب، وأشكر الكاتب الصحفي الخبير في الشؤون الإسرائيلية من رام الله نهاد أبو غوش، ومن بيروت الدكتور حسن قشمر، ومن برلين منصف سليمي، وأشكر متابعينا لمتابعة هذه الحلقة الخاصة حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية.